بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال: رواه الأربعة إلا النسائي، صححه الحاكم، لكن الذهبي تعقبه. قال عبد الرحمن بن حبيب بن أردك في هلين، وأيضا ضعفه النسائي. عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، العلامة الألباني حسنه لعله بشواهده، منها ما يأتي بعد. في رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. غالب ابن عبيد الله الجزري، ها لكم ضعفه علام الألباني، تأكد. قال الصنعاني رحمه الله في رواية عن أبي هريرة لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وقد بين معناها قوله: وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتق، فمن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف. الطلاق والنكاح والعتاق، نفس الذي قبله، سنده ضعيف. قال الصنعاني: لأن فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع، وهنا ذكر فيه النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والعتاق. يعني الكلام في هذا الحديث على حكم طلاق الهازل. إيش معنى الهازل؟ الذي طلق مازحا، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ جمهور علماء بعض من قوله إجماعا وليس بإجماع على أنه يقع. لماذا؟ لماذا يقع؟ عمدة هذا الحديث، لكن أيضا هناك معنى يؤيد هذا الحديث، وهو أنه قصد اللفظ، قصد اللفظ وهو يعلم معناه، بخلاف ما إذا لم يقصد معنى اللفظ، وإنما أراد طالق بمعنى أنها طالق من الوثاق، وأنها ليست في، يعني بمعنى هذا. أما أنه أراد الطلاق وأتى بلفظه لكن أتى به مازحا، أتى به مازحا، قالوا هذا محسوب عليه. ومثل النكاح، إيش معنى النكاح؟ رجل يمزح مع آخر يقول: لو زوجتك ابنتي، والآخر قال: لو قبلت. قالوا: إذن هذا يعتبر عقدا. وهكذا لو قال: عبيدي أحرار، هو يمزح يقع عليه. وكذلك الرجعة، إذا قال: أرجعت زوجتي وهي في العدة، في الطلاق الرجعي، ولو كان مازحا. هذا معنى هذه الأحاديث. قال الصنعاني: والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح. وإليه ذهب الأدوية والحنفية والشافعية، وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر، لأنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات. وأجيب بأنه عام من خصه ما ذكر من الأحاديث، ويأتي الكلام في العتق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تكلم. متفق عليه. والآن الذي قال هذا اللفظ ولو كان مازحا، هل هو عمل؟ هو عمل، هو عمل لم يفعله نسيانا ولا وسوسة ولا فعله جاهلا مكرها حتى يقال انه معذور، فهو متعمد لللفظ، لكن لابد من قصد معناه. ولهذا حتى في الكفر كما في نواقض الإسلام ولا فرق بينها فيها بين الهازل والجاد إلا المكره، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. لو أنه وقع في نفسه أن يطلق زوجته ولم يتلفظ ولم يكتب، هل يقع منه طلاق؟ لم يقع، لا يقع، لابد أن يتلفظ به. لو كتب كتابة ولم يتلفظ، ها يقع. ما هو الدليل هذا الحديث؟ أين الشاهد فيه؟ ما لم تعمل، هذا داخل في العمل، داخل في العمل، عمل وكتب. قال والحديث، قال الصنعاني رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ عما توسوس به صدورها، يعني الشيء الذي يأتي على الإنسان طارئا ولا يقصده، خاطر من غير استقرار، بدل ما حدثت به أنفسها، يعني معناه أنه يفسر معناه ما حدثت به أنفسها، أي ما توسوس به في صدورها. وزاد في آخره وما استكره عليه. قال المصنف، وهذا سيأتي أحد ابن عباس، قال المصنف وأظن الزيادة هذه مدرجة. أي زيادة؟ أي زيادة؟ وما استكره عليه في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. قال وأظن الزيادة هذه مدرجة، كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. قال والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق، لكن هذا الحديث حجة للجمهور، هذا مجرد شيء في النفس ما نطق به ولا قاله ولا كتبه. وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، لكن ما كل شيء يكون من أعمال القلوب، هذا لفظ، مثل لو أنه عزم في قلبه نذرا، نوى في قلبه أنه يذبح للفقراء ناقة ولكن ما تلفظ به، هل يقع؟ لا. هذا الحديث واضح فيه ما لم تعمل أو تتكلم، وتلك قد تكون يعني فيها أعمال قلوب، من أعمال القلوب. ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث النفس يخرج عن الوسع، لكن هم قصدوا به ما استقر وثبت وعزم عليه. نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل، فيخاف منه الوقوع فيما يحرم، فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر. وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب، فهما مخصوصان من الحديث، على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرج عن حديث النفس. وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار، فإنه دال على أنه لم يتب عنها. عندكم عنها؟ واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته، لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه، وهو قول الجماهير. وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك، وسيأتي. حديث ثلاث جد نجد وهزن نجد. الحديث في سنده ابن أردك مدني وهو ضعيف. قال النسائي منكر الحديث، والحديث عمدة من قال بوقوع الطلاق من هازل، لأنه قصد اللفظ وإن لم يقصد الحكم وهو الفراق. قال ابن القيم: وذلك أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هي للشارع لا للعاقد. إيش معنى كلامه؟ أعيد كلام الإمام القيم، تنبهوا له. قال: وذلك، يعني لماذا يقع الطلاق من الهازل؟ قال: وذلك أن الهازل أتى بالقول، ما هو القول؟ لفظ الطلاق، غير ملتزم لحكمه. ما هو حكمه؟ ما يترتب عليه؟ يترتب على الطلاق الفراق. قال: وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هي للشارع لا للعاقد. إيش معنى؟ يعني هذا ليس إليك، تقول أنا ما أعتبره فراقا، هذا الأمر ليس إليك، هذا حكم شرعي يقع عليك. فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره. وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما. ثم إن اللعب والهزل في حقوق الله تعالى غير جائز، فيكون جد القول وهزله سواء بخلاف جانب العباد. انتهى كلام من علام الموقعين، وهذا الذي قاله قول عامة العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء. وعزاه ابن القيم إلى الجمهور، ورجح القول بوقوع طلاق الهازل شيخ الإسلام الشوكاني، وهو ترجيح الشيخ ابن باز والعثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين: إن يقع إنه يقع سواء كان جادا أو هازلا. ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جماح اللاعبين. فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق وشبه أنه مؤاخذ به فما يقدم عليه أبدا، والقول بأنه غير مؤاخذ به لا شك أنه يفتح بابا للناس وتتخذ آيات الله هزوا. انتهى كلامه الشرح الممتع. ورجح هذا القول أيضا الشيخ الفوزان. وهكذا أيضا الهازل في النكاح، لو قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: رضيت، وأعلن النكاح، وقع وإن كان هازلا عند الجمهور. وكذا الرجعة، لو قيل: هل أرجعت زوجتك؟ فقال: نعم، هازلا، تقع الرجعة عند الجمهور. ثم ذكر بعده حديث ابن عباس، وهو في باب واحد: هل يقع الطلاق ممن هو مكره عليه، أو كذلك وقع منه خطأ غير مقصود أو نسيانا؟ قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت حديث بهذا اللفظ، لا يثبت إن الله وضع. وأما الثابت فهو بلفظ إن الله تجاوز، هذا اللفظ منكر كما قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم: إن الله وضع، الحديث 39 من 40. واللفظ الآخر عند البيهقي عن ابن عباس مرفوعا: إن الله عز وجل تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وحسن هذا الحديث النووي في 40، والحافظ بالتلخيص، والألباني في الإرواء مجموع طرقه، وحسنه شيخنا يحيى بشواهده في تحقيقه على السنن الصغير. قال وأما لفظ وضع الله عن أمتي فهو منكر، وقد قالوا قبل أبو الرجب. ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلته. وفي حديث أبي هريرة نعم قال الله قد فعلته، معناه أن هذا تأييد لهذا المعنى الذي في هذا الحديث. وما استكره عليه يدل عليه أيضا قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه على الكفر لا يقع فيه الإنسان في الكفر فمن باب أولى في الطلاق، كما ذكر بنحو هذا الإمام الشافعي. قال الصنعاني وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق إنه حديث حسن لكن باللفظ الآخر تجاوزه. وكذا قال في آخر الأربعين له وانظر إلى ما جعل الله له من القبول 40 حديث، كم كتب غيره من الأئمة 40 حديثا غيرها. وهذا الكتاب اعتنى به الناس عناية فائقة من المتقدمين والمتأخرين، وهذا توفيق من الله ويدل على صلاح الإمام النووي رحمه الله. وهكذا كتاب رياض الصالحين انظر إلى القبول الذي جعله الله له، لا يكاد يخلو منه عامة بيوت المسلمين يحرصون عليه ويعتنون به. قال الشيخ ابن عثيمين أتمنى أن يكون لي مثل هذا الكتاب، انظر كيف جعل الله له القبول بنحو هذا، مع أن الشيخ ابن عثيمين كتبه ما شاء الله جعل الله لها قبولا حبة عند الناس، فهذا توفيق من الله. وإذا أخلص الإنسان لله عز وجل ودعا ربه فالله عز وجل كريم. انظر إلى الصحيح المسند، هذا يعتبر من نوادر الكتب المؤلفة في هذا العصر لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، كتاب عظيم جميل محبوب، والعلماء يثنون عليه ثناء عظيما. قال وقال ابن أبي حاتم إنه سأل أباه عن أسانيده فقال هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة. وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه المرسل. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. لكن هذا ليس على إطلاق، هناك تفريق بين حقوق الله وبين حقوق العباد. والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. فأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناس. فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء، وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاقا للحديث. وكذا ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطئ المخطئ، وعن الحنفية يقع. واختلف في طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع، ويروى عن النخعي وقالت الحنفية إنه يقع. واستدل الجمهور بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق. وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى. طيب، طلاق المخطئ، من هو المخطئ؟ الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره، الذي يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره، كأن يريد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال خطأ أنت طالق، هذا لا يقع طلاقه. لذاك الذي أخطأ قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وإلا هذه الكلمة كفر لعدم القصد والإرادة. إذن المخطئ لا يقع منه الطلاق. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وحديث ابن عباس المتقدم قال الله تعالى قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الحافظ ابن حجر اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، والأدلة تؤيد قوله. هذا الأول، من هو ها منذر؟ من هو الذي لا يقع طلاقه الذي قرأناه الآن؟ ما كنت معنا أحمد؟ المخطئ. الثاني الناسي، لا يقع طلاقه لعدم القصد، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذهب إلى ذلك الجمهور. الثالث المكره، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة، فهو غير قاصد للطلاق، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه بتنفيذ أمر المكره له. فإذا كان من أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر، فالطلاق من باب أولى. يعني لو أن رجلا هددته زوجته أن تقتل نفسها إن لم يطلقها، وأخذت شيئا أمامه، أو يقول أن إن تركتها وقتلت نفسها، هذا هو يعتبر وجه إكراه. فإذا قال لها هذه لفظة وما قصدها وإنما دفعا لهذا فلا يكون طلاقا. أو هدد هو، قال والإكراه هنا معناه حمل الزوج على الطلاق بأداة مرهبة. حمل الزوج، الإكراه حمل الزوج على الطلاق بأداة مرهبة. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وجمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا كالقتل والقطع والضرب المبرح وما إلى ذلك. يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا أبي غضب علي وقال لي إما أن طلق وإلا سأخرجك من البيت، البيوت كثيرة، هذا ما هو إكراه. إذا كان يستطيع أن يسكن وما سيتعرض لضرر الأمر سهل، فما يقال في مثل هذا؟ قال ما يقال أنا هذا ما هو طلاق إذا طلق بسبب شيء من التهديدات والتي لا تصل إلى مثل هذا الحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن طلاق المكره ذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه، واحتج عطاء بآية النحل. قال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، خرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. وقرر الشافعي رحمه الله وذكر نحو الكلام هذا الذي تقدم، إذا سقط بسبب الإكراه أحكام الكفر فما دونهم باب أولى. قال ابن حجر وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه طريق الأولى. وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة. رابعا ممن لا يقع طلاقه زائل العقل، زائل العقل لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر. لماذا قال أو إكراه على شرب خمر؟ لأن شرب الخمر بالاختيار هذا له حكم آخر. أو إكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فهذا كله يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذلك قال عثمان وعلي وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي وأبو قلابة وقتادة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. قال: ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع، وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا. انتهى من المغني. بقي طلاق السكران، طلاق الغضبان، هل يقع؟ هبا مراد، هل يقع طلاق السكران أو لا يقع؟ وهل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع؟ يعني إذا كان أطبق عليه بسبب السكر حتى صار يتكلم ولا يدري ما يتكلم به هذا لا يقع منه، وما إذا كان يدري ما يقول فإنه يقع. والغضبان نفس الحالة. هناك من قسم إلى ثلاثة أقسام الغضبان. ما هي الأقسام الثلاثة في الغضب؟ هات يا نصر. غضب يذهب معه العقل، يعني معناه أنه ما يدري ماذا قال، يعني يطبق يغلق عليه فيتكلم ولا يدري ماذا قال شدة الغضب، هذه حالة. ها؟ لا، ما هي ثانية؟ ما هي؟ طيب الثانية التي هي مقابلها، هو غضبان لكن يعرف ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه ولكنه نفذ غضبه، هذا يقع. بقي حالة ثالثة بينهما ذكرها ابن القيم: إذا كان الغضب بلغ بمبلغا شديدا وهو يعقل ما يقول لكنه لا يستطيع أن يملك نفسه شدة الغضب، هذه مختلف فيها خلافا شديدا. ونقرأ إن شاء الله كلام القيم، لكن ما أظن الوقت، لا بأس نقرأه إن شاء الله. طيب، قال: طلاق السكران، طلاق الغضبان. ومما يتعلق بهذه المسألة طلاق السكران وطلاق الغضبان. طلاق السكران، السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام ولا يعي ما يقول أثناء سكره، لا يقع طلاقه لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون وعبارته ملغاة لا قيمة لها لعدم أهليته. ومن أدلة عدم وقوعه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال الصنعاني رحمه الله: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، وبأنه غير مكلف، وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، أو بأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر ولا يقول المخالف. انتهى. وذكر الإمام القيم رحمه الله جملة من الأدلة في ذلك ورجح عدم وقوع طلاق السكران، فقال: والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها، ويكفي منها قوله تعالى وذكر آية النساء. ما هي آية النساء يا توفيق؟ ذكر آية النساء، فما هي؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستنكاه ماعز لما أقر بالزنا بين يديه. إيش معنى باستنكاه ماعز؟ إيش معنى عبد الواحد؟ جوهر، إيش معنى باستنكاه ماعز؟ يعني معناه أنه يشم، يقترب منه ويشم، هل هذا فيه رائحة خمر أو ما فيه رائحة خمر؟ معناه إذا كان فيه رائحة خمر معناه أن هذا الكلام الذي صدر منه صدر من سكران ولا يقام عليه الحد. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز لما أقر بالزنا بين يديه. وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره أنتم عبيد لآبائي، يعني هذا الكلام تنقص لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكنه قالها وهو ثمل من شدة ما حصل له من السكر، اجتب يعني سنام تلك الإبل التي عدها علي للزواج، وجاء علي يبكي، اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبه ما لك؟ قال هل أنتم إلا عبيد لأبي، وتكلم لأنه ما كان قد اشتد عليه. قال وفتوى عثمان وابن عباس رضي الله عنهما ولم يخالفهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والقياس الصحيح المحض على زائل العقل. هذا الكلام ما زال لمن؟ لابن القيم. بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة، فإن السكران لا قصد له، فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي، ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له انتهى من إعلام الموقعين. وليس معنى ذلك أنه يعني معفون عنه، لا، يعني معفون من حيث الحكم بالنسبة للطلاق، وإلا فهو آثم على سكره شربه للخمر، فهو مرتكب لكبيرة واقع في أم الكبائر أم الخبائث. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز، ذكر ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي، واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال والسكران معتوه بسكره، انتهى من الفتح، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر وقول في مذهب الشافعي. قال شيخ الإسلام تيمية مسألة السكران المنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله، وقال كثير من العلماء ليس مكلفا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وأحد الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أظهر القولين. وأما طلاق الغضبان قال الحافظ ابن القيم قسم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام، هذا الكلام على طلاق الغضبان. قسم يزيل العقل كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. الثاني قسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، هل يقع معه أو لا يقع؟ يقع. قسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. قال ابن القيم وهذا ما زال كلام هذا في الإعلام. والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم. إيش المبرسم؟ الذي يهذي، الذي يهذي وكلامه غير منضبط بسبب داء ومرض. قال: والمبرسم والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق. والطلاق إنما يكون عن وطر، فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع الطلاق. يعني معناه أن الحالة الثالثة يرى ابن القيم أنه لا يقع معها الطلاق، التي تكون فيها حالته مع شدة الغضب لا يملك أن يمنع نفسه من إيقاعه شدة غضبه، مع أنه لم يزل عقله، وهو محل اجتهاد. وذكر التقسيم السابق الشيخ ابن عثيمين، ورجح عدم وقوع الحالة الثالثة. أي الثالثة؟ التي هي وسط بينهما، الذي يشتد بصاحبه ولا يبلغ به درجة زوال العقل لكنه لا يملك نفسه. وأما حديث صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فما حاله؟ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ما حاله؟ ضعيف لا يصح. في إسناده محمد بن عبيد أبي صالح المكي، ضعف الحديث غير واحد من الأئمة. ما معنى الإغلاق؟ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أنه لا يقع الطلاق ولا يقع العتاق في إغلاق. قالوا: معنى الإغلاق التضييق، فكأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل الإغلاق الغضب، وبذلك فسر أبو داود، فسره أبو داود في سننه عقب ذكره الحديث، فقالوا: الإغلاق أظنه الغضب. الحديث هذا لا يصح، لكنهم نظروا إلى اعتبار حاله بأدلة أخرى. وهذه المسائل من المسائل التي لا يستعجل في الجواب فيها، فقد تجد كثيرا من عامة الناس يسأل عن مسائل الطلاق، عن مسائل الرضاع ونحو ذلك، كان بعض العلماء ما يفتي فيها، وليس لقلة علمه، وإنما خوفا وورعا، فلا يتعجل في كل ما يسأل الإنسان. بل كثير من العلماء يحيلون مثل هذه المسائل للمحاكم. قد يأتي إليك إنسان ويقول: أنا كنت وكان حالي وكان. طيب أنت ربما تظن أن الرجل ما عنده حيلة، وقد اتفق مع غيره، وصار السؤال ما هو مجرد سؤال، صار قضاء، فاتفقوا أنهم سيسألون فلانا ولا يخبرك، فأنت تقول ما يقع، وربما هناك أشياء تحتاج إلى إثبات أو عدم إثبات، فإذا أجبت عرضت القضية إلى المخاطرة، مع أنه لو أحيل إلى المحاكم سيطلب منه إذا قال: أنا كان في مرض نفسي. طيب تحتاج إلى إثبات، من يصدقك على دعوة هذه؟ تحتاج إلى إثبات وإلى طبيب ثقة يشهد بأنك تعاني من مرض كذا، وأنك تتصرف تصرفات غير منضبطة ولا بغير إرادتك حتى يحكم. أما كل من يدعي شيئا يقبل منه ويقال لا بأس، فهذه مخاطر. فهذه المسائل معناه أن الإنسان لا يستهين بها ولا يتعجل، وتجد العلماء الكبار يجيبون فيها بحذر وهم علماء كبار، فما بالنا نحن معاشر طلبة العلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.